الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
وحديثا قال إيليا أبو ماضي في قصيدته التي سماها الطلاسم: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أن أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري. أترانا قبلما أصبحت إنسانا سويا كنت محوا ومحالا، أم تراني كنت شيا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذي يتقلب على جمره الحائرون والمرتابون في وجود الله وحكمته وعدله ورحمته وجزائه في الآخرة ووحيه إلى رسله، هذا الشك ليس شيئا هينا، إنه عذاب أليم وقوة من الجحيم فتحت على أهله تلفحها بنارها وتشوي قلوبهم بحنينها، وكلما خف لهيبها هبت عليهم عواصف الشك من جديد فاشتعلت النار فيذوق العذاب. إن هذا القلق أمر لا مناص منه، إنه سيحرمهم سكون النفس وهدوء الضمير، سيقض عليهم مضاجعهم وينغص عليهم حياتهم ويؤرق عليهم ليلهم ويكدر عليهم نهارهم. إنهم يعيشون كما قال الله معيشة ضنكا. وضوح الغاية والطريق عند المؤمن. غير المؤمن يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة وتتنازعه غايات شتى، هذه تميل به إلى اليمين وتلك تجذبه إلى الشمال، فهو في صراع دائم داخل نفسه، وهو في حيرة بين غرائزه الكثيرة، أيها يرضي غريزة البقاء أم غريزة النوم أم المقاتلة أم إلى آخره. وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذي يعيش فيه، وهو حائر مرة ثالثة في إرضاء المجتمع، أي الأصناف يرضيهم ويسارع في هواهم، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها، والعكس بالعكس طبعا، إذا رضي اللئام غضب الكرام. وهنا يذكرون الحكاية المشهورة، حكاية الشيخ وولده وحماره. ركب الشيخ ومشى الولد وراءه، فتعرض الشيخ للوم النساء، وركب الولد ومشى الشيخ فتعرض الولد للوم الرجال، وركب معا فتعرض للوم دعاة الرفق بالحيوان، ومشي معا والحمار أمامهما فتعرض لنكت أولاد البلد، واقترح الولد أن يحمل الحمار ليستريح من لوم اللائمين، فقال له الأب الشيخ: لو فعلنا لأتعبنا أنفسنا ولرمانا الناس بالجنون حيث جعلنا المركوب راكبا، يا بني لا سبيل إلى إرضاء الناس. ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد. وقد استراح المؤمن من هذا كله وحصر الغايات كلها في غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى، وهي رضوان الله تعالى، لا يبالي معه برضا الناس أو سخطهم، شعاره ما قال الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. كما جعل المؤمن همومه هما واحدا هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى، والذي يسأل الله كل صلاة عدة مرات أن يهديه إليه ويوفقه لسلوكه: اهدنا الصراط المستقيم، وهو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما أعظم الفرق بين رجلين أحدهما عرف الغاية وعرف الطريق إليها فاطمأن واستراح، وآخر ضال يخبط في عناية ويمشي إلى غير غاية لا يدري إلى ما المسير ولا أين المصير. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ واستهان المؤمن في سبيل هذه الغاية بكل صعب، واستعذب كل عذاب، واسترخص كل تضحية، بل قدمها راضيا مستبشرا: ألا ترى إلى حبيب بن زيد وقد صلبه المشركون وأحاط به يظهرون الشماتة فيه ويحسبون أنه ستنهار أعصابه أو تضطرب نفسه، ولكنه نظر إليهم في يقين ساخر وأنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك علي أوصال شلو من الزعي. ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان يخوض عباب المعركة والموت يبرق ويرعب وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ ألا تسمع لأحدهم وقد نفذ الرمح في صدره حتى وصل إلى ظهره؟ فما كان منه إلا أن قال: فزت ورب الكعبة. وفي الأحزاب: وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون، وكشف المنافقون النقاب فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذا الجو الرهيب كان موقف المؤمنين هو موقف السكينة والطمأنينة الذي عهد منهم والذي سجله الله لهم في كتابه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما الذي وهب هؤلاء المجاهدين السكينة والقتال مستعر الأوار ومنحهم الطمأنينة والموت فاغر فاه؟ إنه الإيمان وحده، وصدق الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليها، وعرف الطريق فاطمأن به، إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه الصراط المستقيم الذي يهدي إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وبهذا الصراط المستقيم كان المؤمن في أخلاقه وسلوكه مطمئنا غير قلق، ثابتا غير متقلب، واضحا غير متردد، مستقيما غير متعرج، بسيطا غير معقد، لا يحيره تناقض الاتجاهات، ولا يعذبه تنازع الرغبات، ولا يحطم شخصيته الصراع الداخلي في نفسه. أيفعل أن يترك؟ أيفعل هذا أم ذاك؟ إن له مبادئ واضحة ومعايير ثابتة يرجع إليها في كل عمل وكل تصرف، فتعطيه الإشارة وتفتح له الطريق فيقدم، أو تضيء له النور الأحمر فيعرف الخطر ويحجم. وحسبه كتاب ربه هادية ورسوله معلمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإن له مع ذلك لضميرا يقظا وقلبا نيرا يستفتيه في المتشابهات فيفتيه، ويرجع إليه في الظلمات فيهديه، فهو كالإبرة الممغنطة تعرف اتجاهها دائما وتشير إليه. واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. المقياس الخلقي عند المؤمن واضح ثابت، ينحصر في رضا ربه وطاعة أمره واجتناب نهيه، معتقدا أن في ذلك سعادة أولاه وأخراه وخيره وخير البشرية جميعا. فهو عند حدود الله وقاف، وهو لأمر ربه مسارع مطواع، مهما يكن في ذلك من خسران منفعة عاجلة أو قهر لشهوة طاغية أو مقاومة لعاطفة قوية أو غريزة قاهرة أو عادة غالبة. هذا هو شأن الإيمان القوي الصادق، وهذه بعض ثمراته. وفي القصة التالية العجيبة لأب وابن مؤمنين مثل رائع لليقين الذي لا يعرف الشك، والمسارعة التي لا تعرف التردد أو الحيرة أو التخاذل في أمر الله. شيخ كبير اشتاق إلى الولد ودعا ربه فأوتيه على الكبر، وبشرته به السماء بغلام حليم، فتعلق به قلبه وأفرغ فيه كل ما لديه من حنان وحب، وظل ينمو فينمو معه حب أبيه، ويشب فيشب معه الأمل والرجاء فيه. وإذا الحكمة الإلهية تأبى إلا أن تصهرهما في امتحان قاس عسير، أن يقرب الأب إلى الله قربانا فيذبح ولده ويذبح معه حبه ورجاءه وأمله. فهل توقف الوالد عن الأمر أو حتى تردد بين نداء العاطفة ونداء الإيمان، بين صوت الوحي من فوقه وصوت الأبوة ينبثق من حناياه؟ وهل تمرد الابن على أمر يتعلق برقبته، أو حتى استرعت في نفسه العوامل المتضادة من حب الحياة والامتثال لأمر الله؟ كلا، لقد كان يقينهما أكبر من نوازع النفس وعوامل التردد، فأسلم الوالد ولده وأسلم الولد عنقه. تلك هي قصة إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهم السلام. وليس هناك أصدق ولا أروع من تصوير القرآن لهاتين النفسيتين المؤمنتين ومدى طمأنينتهما لله في أحلك ساعات الشدة، ومبلغ الثبات الخلقي الراسخ الذي بدأ في تضحية الأب العظيم وصبر الابن الكريم. قال تعالى في شأن إبراهيم وولده إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وفي هذا الختام سر القصة كلها ومفتاح ما سجلته من بطولة وفدائية إنه من عبادنا المؤمنين. العبودية لله وحده والإيمان به وحده إنه من عبادنا المؤمنين. العبودية لله تعني التحرر من التبعية لكل من سواه وما سواه، فلا خضوع لمخلوق في الأرض أو السماء، حتى الشيطان الوسواس الخناس ليس له سبيل على عباد الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والعبودية لله تعني الانقياد لحكمه سبحانه ومعرض الناس وتسليم القلب دون أدنى حرج أو ارتياب لثقته بأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، وأنه تعالى أرحم به من أمه وأبيه، وأنه سبحانه أعلم بما يصلحه ويزكيه. والمؤمن الصادق والذي عرف لهذه العبودية حقها فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وحطم الأصنام كلها من قلبه ورفض الطواغيط كلها من حياته، ولم يرضى غير الله ربا، ولم يتخذ غير الله وليا، ولم يبتغي غير الله حكما، اتضحت لعين بصيرته الوجهة واستقام أمامه الطريق لا لبس ولا غموض ولا عوج ولا أمتى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وبهذا الاتجاه الواضح انحلت العقد في نفس المؤمن وفي حياته، فقد عرف الطريق فسلكها على بصيرة، غير هياب ولا متردد ولا قلق ولا مرتاب. طريق الرجوع إلى أمر الله والاستسلام الكامل لحكم الله واليقين بأن خير الدنيا والآخرة في اتباعه والرضا به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أجل، هم المفلحون، مفلحون في الآخرة بدخولهم الجنات ورضوان من الله أكبر، ومفلحون في الدنيا بما أنعم الله عليهم من سكينة الأنفس وطمأنينة القلوب وانشراح الصدور. أنس المؤمن بالوجود كله. المؤمن يعيش موصولا بالوجود كله ويحيا في أنس به وشعور عميق بالتناسق معه والارتباط به، فليس هذا الكون عدوا له ولا غريبا عنه، إنه مجال تفكيره واعتباره ومسرح نظره وتأملاته ومظهر نعم الله وآثار رحمته. هذا الكون الكبير كله يخضع لنواميس الله كما يخضع المؤمن، ويسبح بحمد الله كما يسبح المؤمن. والمؤمن ينظر إليه نظرته إلى دليل يهديه إلى ربه، وإلى صديق يؤنسه في وحشته. وبهذه النظرة الودود الرحبة للوجود تتسع نفس المؤمن وتتسع حياته وتتسع دائرة الوجود الذي يعيش فيه، فليس هناك أوسع من صدر المؤمن وقلبه الذي وسع العالمين المنظور وغير المنظور، عالم الشهادة وعالم الغيب، ووسع الحياتين الدنيا والآخرة، حياة الفناء وحياة الخلود، ووسع الوجودين الوجود المحدث الفاني والوجود الواجب الباقي والوجود الأزلي الأبدي، وجود الله جل جلاله. وليس هناك أضيق من صدر الملحد والشاك في الله والآخرة، إن حياته أضيق من سجن، بل من زنزانة في سجن، إنه يعيش معزولا عن الأزل والأبد، عن الأمس والغد، لا يعرف إلا يومه، ولا يعرف من يومه إلا لذاته المحسة، وهو يعيش معزولا عن الوجود العريض، لا يرى منه إلا شخصه وشخوصا محدودة أخرى، ولا يرى من شخصه إلا جسمه المادي ودوافعه الحيوانية. هذه حقيقة ثابتة وسنة ماضية منذ أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض، ثم قال لهما: فإن يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا رأيت بعض هؤلاء المعرضين عن هدى الله في بحبوحة من العيش المادي والنعيم الحسي، فلا يخدعنك ذلك عن حقيقة حالهم، فإن الضنك الحقيقي في أنفسهم. وإذا ضاقت النفس وضاق الصدر، ضاقت المعيشة وضاقت الحياة كلها، وإذا اتسعت النفس اتسعت الحياة. وقديما قال الشاعر: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. إن دائرة الوجود بالنسبة للحيوان دائرة ضيقة محدودة بحدود معدته وكرشه وما يملأها من كلأ ومرعى، ولا التفات له إلى ما وراء ذلك. وقريب من ذلك الطفل، فوجوده ينحصر في أمه وثدييها، فإذا كبر قليلا اتسع فشمل أباه وإخوته ومسرح لعبه، فإذا نما شيئا بدأت تتسع دائرة حسه، ثم انتقل كلما قارب الرشد من المحسوس إلى غير المحسوس، فبدأ يدرك المعاني الكلية والمنقولات المجردة. فالإيمان بالله وبالغيب هو الذي يرتفع بالإنسان من الحيوانية إلى الإنسانية، ومن الطفولة إلى الرشد، لأنه يرتفع بالإنسان من المحسوس إلى المعقول، ومن المنظور إلى غير المنظور، ومن عالم الشهادة إلى عالم الغيب. إن المؤمن يعيش في سعة من نفسه وقلبه، ولو لم يكن في سعة من عيشه. فطبيعة الإيمان أنه يصل صاحبه بالوجود كله، ظاهره وباطنه، علويه وسفليه، وما يبصر منه وما لا يبصر، ماضيه وحاضره ومستقبله، يصله بالسماوات والأرض ومن فيهن، يصله بالملائكة وحملة العرش والقوى الروحية من جنود الله التي لا يعلمها إلا هو، يصله بحملة النور الإلهي وأصحاب الرسالات السماوية من لدن آدم أبي البشر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يصله بالصديقين والشهداء والصالحين من كل أمة ومن كل عصر، يصله بالآخرة والبعث والحساب والجنة والنار، وباختصار يصله بالوجود ورب الوجود الأول والآخر والظاهر والباطن. النفس المؤمنة نفس رحبة واسعة، وكيف لا وهي تعيش في وجود سعته السماوات والأرض والعرش والكرسي والدنيا والآخرة والأزل والأبد. والنفس المؤمنة رحبة واسعة، لأنها تعيش في نور يهديها سبيلها ويكشف لها ما حولها، ومن شأن النور أن يوسع الدائرة التي يحيا فيها الإنسان على عكس الظلام، فإن الذي تكتنفه الظلمة لا يرى ما حوله ولا من حوله، بل لا يرى الشيء وهو بجواره تكاد تلمسه يداه، بل لا يرى نفسه ولا شيء أقرب إليه من نفسه. فإذا لاح له شعاع خافت بدأ يرى نفسه أو شيئا مما حوله، فإذا قوي هذا النور وانتشرت أشعته العريضة أضاء له دائرة أوسع، وعلى قدر قوة هذا النور وقوة البصر عند الإنسان تكون سعة الدائرة التي يدركها البصير. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فقال: إن النور إذا دخل في القلب اتسع وانفسح. فالقلب يتسع وينفسح وينشرح بنور الإيمان واليقين، كما يضيق وينكمش بظلمة الإلحاد والشك والنفاق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. المؤمن يعيش في معية الله، والمؤمن لا يعتريه ذلك المرض النفسي الوبيل الذي يفتك بالمحرومين من الإيمان، ذلك هو مرض الشعور بالوحدة المقلقة، فيحس صاحبه أن الدنيا مقفلة عليه، وأنه يعيش فريدا منعزلا، كأنه بقية غرقى سفينة ابتلعها اليم ورمت به الأمواج في جزيرة صغيرة موحشة يسكنها وحده، لا يرى إلا زرقة البحر وزرقة السماء، ولا يسمع إلا صفير الرياح وهدير الأمواج. وأي عالم أشد على النفس من هذا العالم؟ وأي إحساس أمر من هذا الإحساس؟ إن أقصى ما يصنعه السجان بالسجين أن يحبسه في سجن انفرادي زنزانة ليحرمه من لذة الاجتماع وأنس المشاركة والاختلاط، فما بالنا بمن وضع نفسه دائما في تلك الزنزانة وعاش فيها بمشاعره وتصوره وحده، وإن كانت الدنيا تضج من حوله بخلق الله من بني الإنسان. والمختصون متفقون على أن هذا المرض من أخطر أمراض النفس، لما يجلبه على صاحبه من عزلة وفقدان للثقة بمن يتعاملون معه، إذ يعتقد أن كل من حوله دونه وأنهم يخالفونه في كل مقومات الحياة، وأينما التفت لا يجد غير نفسه. وقد مثل بعضهم حالة المريض بإنسان قد سجن في غرفة جميع جدرانها مرايا، فأينما ينظر لا يجد إلا نفسه، وأن هذه الغرفة التي سجن فيها لا أبواب لها ولا منافذ بها، فأين السبيل إلى الهرب منها؟ فهل يستطيع مثل هذا الإنسان أن يعمل أو ينتج أو أن يظل محتفظا بوعيه وقدرته على الفهم والتركيز؟ وهل يمكن لمثله أن يظفر بالسكينة والاطمئنان؟ الجواب طبعا لا، بل قال المختصون في علاج هذه الأمراض: إن لهذا المرض النفسي آثارا عضوية تظهر على جسم صاحبه كما تظهر في حركاته وتصرفاته، فقد يصيبه الدوار ويتصبب عرقه وتسرع نبضات قلبه، كأنه خائف من عدو قاهر أو مقدم على موقف عصيب، وقد يتخبط في حركاته ومشيه كأنه يريد الهرب.
انتهى الوجه الأول.